السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 22 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، 22 مع الوصية 22 إن شاء الله تبارك وتعالى فيما قاله الله جل وعلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآيات، تحدثنا البارحة عن الوصية 22 من وصايا القرآن على لسان لقمان، إنها الإحسان إلى الوالدين. جاءت بعد النهي عن الشرك بالله عز وجل، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مباشرة ووصينا الإنسان بوالديه، وهو أسلوب متكرر في القرآن الكريم كما عرفت، من سورة البقرة، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآيات، وهكذا كذلك في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذا نقرر ونكرر أن الله عز وجل في الوصية بالوالدين قد بلغ المنزلة العليا والدرجة القصوى، لا يتفوق عليها شيء إلا عبادة الله عز وجل. فإن قول ربنا سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا المتكررة في القرآن وليست متكررة فحسب، بل جاءت بعد الأمر بعبادة الله عز وجل أو عدم الشرك به، وكفى بهذا البر منزلة. أو تقول كفى بالبر هذه المنزلة. وهذا الإمام القرطبي رحمه الله يقول عن منزلة البر بالوالدين: لو لم يرد في التنزيل إلا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ولو غير مكرر لكفى، لكفى في الدلالة على عظم عناية الشرع بأمر الوالدين بما تدل عليه الصيغة والتعدية، تقديم المفعول على الفعل وجعل المصدر بدل الفعل، فكيف وقد قرنه بعبادته وأكده بما أكده به في سورة الإسراء كما قرن شكرهما بشكره في وصية لقمان أن اشكر لي ولوالديك. وهكذا تجدها، يعني حتى ليست بصيغة ثم لوالديك، لا، أن اشكر لي ولوالديك. والإحسان إلى الوالدين كما علمت هو البر بهما والقيام بحقوقهما والتزام طاعتهما واجتناب إساءتهما أو ارتكاب ما يغضبهما وفعل ما يرضيهما. هذا والبر حق لازم على كل حال، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعكس هذا يسمى بالعقوق. وعقوق الوالدين معناه عدم الالتزام بحقوقهما والبعد عن طاعتهما ومحاولة الإساءة لهما وارتكاب ما يغضبهما والتسبب في بكائهما أو شتمهما وإيذاؤهما ولو بكلمة أف أو بحدة النظر إليهما. لقد اهتم القرآن الكريم ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى كانت كل هذه المواطن وكل هذه الآيات والوصايا التي وردت في حق الإحسان للوالدين جاءت على سبيل الإجمال في مواطن وعلى سبيل التفصيل في مواطن أخرى. فمجملا في آية البقرة والنساء والأنعام، وبشيء من التفصيل في سورة الإسراء حيث قال رب الأرض والسماء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله سبحانه وقضى أي وصى وأمر. من الذي قضى؟ وقضى ربك، ربك الذي رباك، وربك الذي خلقك وسواك، وربك الذي رزقك وتعهدك ورعاك. وقضى ربك بماذا؟ بعبادته أولا، ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالإحسان إلى الوالدين ثانيا، وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان إليهما بعبادته، فأكد حقهما بعد حقه تعالى. ثم أكد القرآن الكريم على هذه المعاني الطيبة على أنه إن كان الإحسان إلى الوالدين حقا لازما طوال حياتهما فهو آكد عند بلوغ الكبر. إن كان الإحسان حقا لازما طوال حياتهما فهو آكد وأشد وأوثق عند بلوغ الكبر، حيث إنهما أكثر احتياجا إلى الإحسان في ذلك الوقت من ذي قبل، فهم مع كبر السن يحتاجون إلى المعونة والمساعدة. ومن أولى الناس بذلك إن لم يكن ابنهما أو أبناؤهما؟ من أولى الناس بذلك إن لم يكن ابنهما أو أبناؤهما الذين ربوهم في الصغر وتعبوا عليهم وسهروا من أجلهم؟ ما هو أضعاف مضاعفة، أضعاف أضعاف ما يمكن أن يقوم به الأبناء جميعا تجاه أب أو أم مع كبر السن مهما كان الأمر؟ ما بلغ أحدنا ما بلغ من مكانة أو منزلة أو درجة علمية أو وظيفية أو كذا أو كذا إلا بجهد الآباء وتربية الأمهات وما قاموا به طوال فترة الصغر، حتى صار الأبناء شيئا في الدنيا يذكر. بعدما يكبر يتأفف من والديه، ده فقراء، ده مرضى، طب أنا مش فضيلهم، أنا رجل صاحب أعمال ومشغول. زوجة أحدنا ما تعتبرش حماتها أم زوجها بمثابة الأم كأمها وتقوم على أمرها، لا، أمك أمك أمك، مش أمك اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده أمك في الطلعة والداخلة لغاية لما يكره أمه. وبعدين يبقى على دار المسنين، ده لما يحب يكرمها، يعني على دار المسنين ربنا يقول له إما يبلغن عندك، وهو يقول لا، إلا عند دار المسنين. يقول له عندك، يقول له عند دار المسنين، ده غير اللي بيسيبها وغير اللي بيرميها في الشارع وغير اللي بيعرضها للمهانة أو للانتحار وغير اللي بتسمع عنه وبتقرأ عنه. أوه طويلة، أوه طويلة. طبعا سوء التربية هيكون سبب مهم من هذه الأسباب، وهتلاقي أسباب تانية غيره، ولما يتكلم عن العقوق نجد من هذا شيئا إن شاء الله. فالله عز وجل يأمر بالإحسان للوالدين في كل مراحل الحياة، وهم شباب وهم حلوين وعرسان ولسه فرحانين وصحتهم، والغاية لما يكبروا ويمرضوا يبقى البر آكد والإحسان أشد. يبقى الواحد المفروض عند قدم والديه يقوم على أمرهما وعلى رعايتهما، من الصغيرة للكبيرة، أكله يشربه يوصله الحمام يوديه للطبيب، كل اللي هو عاوزه. وقد جاء في الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. في الحالة دي ممكن يلاقي مملوك عبد بيباع وبيهان في الخدمة وفي المهانة وكذا، لا يشتريه ويعتقه، يبقى كأنه يعني قدم شيئا لوالده يذكر. رضي الله عن ابن عمر، وقد رأى رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ أنا على هذا الحال بحملها على كتفي طول الطريق وطول الطواف وطول السعي، وإحنا وجايين على الحرم وراجعين من الحرم كله، أتراني جزيتها؟ قال ولا بطلقة. إيه الطلقة هنا؟ طلق الولادة. لذلك جاء في رواية ولا بزفرة، الزفرة اللي بتحدثها من فمها وتتأول عند الولادة، والطلق من الرحم. قال ولا بطلقة ولا بزفرة. فكلمة لا بطلقة ما يحدث للمرأة عند ألم المخاض، لا والله ولا بطلقة واحدة، ولكنك أحسنت، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. يعني مجرد حملك لأمك تدعي لك واستجاب دعاؤها لك، يعني ده خير كبير. ده سيدنا علي رضي الله عنه كان بيطوف وبعدين رأى رجلا يحمل أمه، فقال لمن معه هلمه هلمه إلى الرحمة. الراجل اللي بيحمل أمه ده ويطوف بها في رحمات نزل عليه، إحنا ندخل في هذه الرحمات. ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. ثم انظر إلى أسلوب القرآن وهو يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لم ينهى عن الضرب أو السب أو البكاء أو نحو ذلك، وإنما نهى عن مجرد الضيق والضجر والتعبير عنه بكلمة أو بحركة يفهم منها التأفف. وقد ورد في الأثر لو علم الله تعالى شيئا أدنى من الأف لنهى عنه سبحانه، لو علم الله تعالى شيئا أدنى من الأف لنهى عنه سبحانه. ثم بعد أن نهانا القرآن عن أن نسمعهما قولا سيئا حتى ولو التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء أو ما في معناه مما يكون فيه إشارة تلويح تكشيرة أي شيء من هذا القبيل يدل على الضيق والضجر، نهى الله عز وجل عنه بمثل هذا فلا تقل لهما أف. ثم أمرنا أن نقول لهما قولا لينا طيبا حسنا كريما بتأدب وتوقير وتعظيم، وقل لهما قولا كريما، كأن لا تناديهما باسمهما، بل تقول مثلا يا أبتي يا أمه. طبعا احنا عندنا دلوقتي بابا وماما، وعندنا بابي ومامتي، وعندنا دادي وعندنا نعم يا سيدي، ايه هذا التطور بس الورم. ثم امر بالتواضع لهما بفعلك وفي قولك والتودد اليهما والشفقة عليهما، واستعمال غاية الأدب معهما. قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، آية عجيبة وفيها بلاغة عجيبة. والعلماء قالوا كما يكون حال العبد مع سيده الفظ، لما يلاقيه كده فظ وأخلاقه شرسة تلاقيه يعني كيف يتعامل معه. فهنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا تكتفي بهذا، بل ادعو لهما في حياتهما أو بعد موتهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فآيات سورة الإسراء حقيقة فيها شيء من التفصيل. نعود إلى الوصية الثانية في سورة لقمان، ووصينا الإنسان بوالديه. هنا لم يقل إحسانا ولا حسنا، قلنا هذا معروف في اللغة العربية بقاعدة وحذف ما يعلم جائز. ووصينا الإنسان بوالديه، كلام عن الوالدين الأب والأم. ثم قالت الآية حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، فصاله في عامين فترة الفطام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عاد إلى الحديث عن الوالدين مجملا من بعد ما ذكر أمورا عن الأم فقط. وهنا في شبهة أثارها المغرضون، القرآن الكريم يقول ووصينا الإنسان بوالديه، الحديث عن الأب والأم، ثم حديث خاص عن الأم حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم عاد يتكلم عن الأبوين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المغرضون يقولون هنا في حاجة ناقصة، الكلام عن الأب مش موجود، كما في تفصيل عن الأم ما في تفصيل عن الأب. يا ترى دي هفوة من هفوات محمد عليه الصلاة والسلام، نسي شيئا أو سقط شيء من القرآن سهوا ولا عمدا؟ هكذا عرض المستشرقون لهذه الآية بشبهة ينبغي أن تذكر هنا. فقال المستشرقون كيف أوصى الله ببر الوالدين ثم خصص الحديث عن الأم دون الأب، فلماذا؟ وقد تحدثت الآية عن حمل ورضاعة وفطام، فلمن توجه الحديث؟ للجنين الذي لا يعقل؟ أم تخاطب طفلا لا يفهم؟ أم تخاطب إنسانا بعد أن يكبر وهو لا يذكر عن حمله وولادته ورضاعته شيئا؟ فما الحكمة من ذلك؟ والإجابة على هذه الشبهة نقول إن الله عز وجل أمر ببر الوالدين، وذلك متكرر في القرآن، وهنا خص الأمة وحدها بالتفصيل، فذكر أمورا غير مرئية وغير منظورة في حياة الإنسان، إذ الواحد منا لا يذكر مدة حمله ولا يذكر تعب أمه عند ولادته ولا يذكر فترة رضاعته، ولكنه إذا تجاوز هذه المرحلة وبدأ يمشي ويتكلم واحتاج إلى هدية وإلى مصروف ونحو ذلك، وجد الأب يلبي له رغباته، وإذا احتاج إلى مطعم أو مشرب أو ملبس فالأب هو الذي يشتري له، ويريد سفرا وفسحة ونفقة فيجد الأب هو صاحب كل ذلك فضلا عن تعهده وتربيته، فهذه جوانب منظورة ومرئية في حياة الأولاد. وهذا قد يترتب عليه أن الأبناء سيذكرون كل فضل للأب، ويعظم تعلقهم بالأب دون الأم، ويزيد حبهم لأبيهم عن أمهم، وهذا معناه أن الأب سيصير كل شيء في حياة الأبناء. وأما دور الأم فقد صار نسيا منسيا في حياة الأولاد، ما يذكرون حملا ولا وضعا ولا رضاعة، وهذه الثلاثة اختصت بها الأم دون الأب، فضلا عن مشاركة الأب في تربية الأبناء، وقد تعبت وسهرت لكن الأبناء لا يذكرون ذلك، فيجعلون للأب حقا أكثر من الأم في الوقت الذي يجب أن يكون حق الأم أكبر من حق الأب ثلاثة أضعاف، على نحو ما جاء في الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. في الرابعة قال: ثم أبوك. لذلك أراد الله تعالى أن يذكر الأولاد بذلك، فذكرهم بأهم ما فعلته الأم، فقال هنا: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال في آية سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذا الجانب غير المنظور يجب أن يتذكره الأولاد دائما، ولذلك سطره القرآن خاصة. وأما دور الأب الذي ينفق ويربي فهو جانب مرئي في حياة الأولاد، فإذا ذكر به القرآن كان من باب تحصيل الحاصل، وكان التكرار الذي يجوز الاستغناء عنه، وربما يتنافى هذا مع بلاغة القرآن، لأن تفصيل القول فيما تكفي الدلالة عليه أو الإشارة إليه لا يتفق مع البلاغة، والبلاغة الإيجاز، وتحصيل الحاصل تركه أولى. فلذلك ذكر القرآن الكريم وذكر بالجانب غير المرئي بالنسبة للأم، ولم يذكره بالجانب المرئي الذي يدركه الطفل أو الصبي ويراه من قبل الأب. فإن قيل فكيف يذكره به وهو لا يذكره ولا يعيه طفلا كان أو كبيرا؟ نقول من أجل أن يراه على الغيب، فيشاهده في حياة الناس، فيرى كيف تتعب الأم إذا حملت، وتعاني إذا وضعت، وتسهر إذا أرضعت، فيدرك مدى هذا التعب الذي كان لحق أمه يوم أن حملته ووضعته وأرضعته، فيدرك حقها ويحسن إليها ويقوم بواجبها ويقدرها حق قدرها، ويعلم أن حقها مضاعف على حق أبيه. وهذا الذي أراد الله عز وجل من خلال هذا السياق وبهذا الأسلوب الذي اقتضته الحكمة الإلهية أن يبينه القرآن وأن يذكر به الأبناء. فما أعظم القرآن، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. في آية الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، في عامين 24 شهرا، تخصمها من 30 شهرا يبقى 6 أشهر. ما هو دي حاجة من 2، يا إما الحمل مكتمل والرضاعة غير مكتملة، لأنه قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لذلك في كثير من النساء من بعد 1.5 سنة تقول لك كفاية كده، ما دام بدأ ياكل الفتيتة خلاص. وده المعنى أولي القريب. لكن سبحان الله، انك لما تتم الرضاعة لمدة 24 شهرا وتخصم منها، تخصمها من 30 شهرا، تلاقي 6 أشهر فرق. يجي العلم يثبت انه ممكن الحمل اللي هو المعتاد في 9 أشهر ممكن يبقى حمل على 6 أشهر. دون 6 أشهر لا يحيا ولا يعيش هذا الجنين، إنما من 6 أشهر فصاعدا يعيش. زمان كان بيعيش بصورة أو بأخرى، دلوقتي في الحضانات. لكن المهم يقول لك ده ابن 6، ده ابن 7، وكثير أوي تسمع عن كلمة ابن 7، وتلاقي اللي تولد على 8 أشهر والغالب 9. وزي اللي بيقول لك احنا كلنا ولاد 9 يا عم، مع انه برضه في نساء الايام دي بتطلع على 10 كده. لكن سبحان الله، لما القرآن الكريم يأتي بهذه الآية في لقمان والأخرى في الأحقاف، ويجي تعمل تحل مشكلة اتعرضت قدام سيدنا عمر وسيدنا علي موجود. والمشكلة انه المرأة بعد 6 أشهر من الزواج وضعت. الزوج مستغرب 6 أشهر ازاي؟ دي جاية بيه من بيت ابوها بقى زي ما بيقولوا. فسيدنا عمر مستغرب، وممكن هيسأل هذه المرأة ولا يتهمها ولا يقيم عليها الحد. وإلا سيدنا علي يقول له لا يا أمير المؤمنين، هذا حمل صحيح، وهذه المرأة حملها من زوجها مرتبط بالفترة المحسوبة 6 أشهر، وروح حسبها له إنه ربنا قال حمله وفصاله في عامين، قال حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وإنك تخصم سنتين الرضاعة من الثلاثين شهرا هيطلع عندك أقل مدة للحمل يعيش معاها الجنين أو المولود ستة أشهر. ويجي العلم الحديث يثبت هذا تماما. وسبحان الله، يعني شوف لما يفتي في القضية سيدنا علي من قبل 15 قرن والعلم الحديث لسه القرن اللي احنا فيه ده لك ايوه ستة اشهر يعيش ويبقى مية مية وما شاء الله. يبقى وصينا الانسان بوالديه، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالدي. منزلة أخرى للإحسان إنه يكون شكر الوالدين مع شكر الله عز وجل. شكرك لله بالعبادة وشكرك للوالدين بالإحسان إليهما بكل صور الإحسان. قال بعض السلف: كما تشكر ربك بخمس صلوات في اليوم والليلة فاشكر لوالديك بالدعاء لهما في كل صلاة. وانت ساجد او انت وفي التشهد، الوقت اللي هو يعني ما بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم اللي هو من ارجى اوقات الاستجابة. فيما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تغفل عن الدعاء لوالديك أحياء وأمواتا. يبقى ده يكون من باب الشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بذكرك بالعاقبة والنهاية، إلي المصير، المصير إلى الله، ونهاية المصير فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق السعير، آمين. جاءت الآية الثانية بعدها: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أصحاب الأفق الضيق والفهم المقلوب قالوا إزاي فلا تطعهما وصاحبهما؟ فلا تطعهما وصاحبهما، كيف هذا؟ بعدين الآية نزلت في المشركين من الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ألم ينهى القرآن هنا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، وفي بقية الآيات ينهى عن ودهما؟ كان تقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تقرأ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية، طب ما هو ازاي لا تجوز مودة الآباء ولا الأمهات وهم على الشرك في الوقت الذي تقول الآية هنا وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ تتخيل انه يعني كأنك امام شبهة يعني، ولا وقفت على شيء؟ ابدا. الموضوع سوء فهم وضيق افق وقلة نظر إن لم يكن انعدام نظر. فالفهم الخاطئ هنا الذي قاله المستشرقون ومن لف لفهم من المستغربين، كيف يأمر الله بشيء وينهى عنه؟ ففي آية لقمان أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين وإن كانا مشركين، وأمر ببرهما والإحسان إليهما ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف في الوقت الذي نهى عن ذلك في سورة المجادلة، فحرم ودهما ومحبتهما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية: وقد نزلت في من قتل أباه ومن أراد أن يقتل ابنه ومن قتلوا إخوانهم وعشيرتهم. كان في غزوة بدر الحكاية دي، سيدنا أبو عبيدة قتل أباه، وابن أبي بكر بيقول له: يا أبتي ترأيت لي فابتعدت عنك حتى لا أقتلك، قال: ولو رأيتك لقتلتك. في نفس الوقت القتال ما بين أقارب وذات العشيرة. فإذا الآية فيها من قتل أباه ومن أراد أن يقتل ابنه ومن قتلوا إخوانهم وعشيرتهم. فظن المستشرقون أن هذا من التناقض في كتاب الله، ونجيبهم على أنهم عقلاء فنقول: ليس هذا من التناقض في شيء، وحاشا لكتاب الله تعالى، إنما هو جهل القوم باللغة كما جهلوا معالم الدين. فالمعروف الذي أمر الله عز وجل به هنا في سورة لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة شيء، والود الذي نهى عنه في سورة المجادلة شيء آخر مختلف تماما عن المعروف. ذلك أن المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب. المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب. وفي الحكم: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن كانوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. فالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، أما الود فلا يكون إلا لمن تحب، فلا يكون إلا لمن تحب. فقد تخرج من المسجد وتلقى فقيرا لا تربطك به صلة ولا تعرفه من قبل، فيسألك حسنة فتصنع به معروفا وأنت في نفس الوقت لا تعرفه ولا تحبه. إذن تصنع المعروف مع من تعرف ومع من لا تعرف، مع من تعرف ومن لا تعرف، ومع من تحب ومن لا تحب، ومع أهله وغير أهله. فهذا المعروف، بخلاف الحب أو الود الذي ينحصر في أهل الإيمان. الحب أو الود ينحصر في أهل الإيمان، ونهى الله عز وجل عنه مع الكافرين والمشركين ولو كانوا والدين أو أقرب الأقربين، وقد ظهرت منهم محادة الله ورسوله. فضابط الحب في الإسلام كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. إذن المعروف شيء والود شيء آخر، والله تعالى قد أمر بالمعروف مع الوالدين بمثابة رد الجميل لهما، ربياك في الصغر وأعاناك على الحياة حتى كبرت فآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأبيا منك إلا الشرك، فقمت بنصحهما ودعوتهما وحضهما على الإسلام، فإن أبيا فأنت على دينك ولا تكرههما عليه، ولكن هذا لا يمنعك بأن ترد الجميل بصنع المعروف دون ما يكون لهما أدنى حب في قلبك أو ود في فؤادك، ولكن تصنع لهما المعروف الذي أمر الله به، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ويبقى الحب لله وفي الله على نحو ما بينت الآيات والأحاديث، لأن قلب المؤمن الذي امتلأ بمحبة الله وبمحبة المؤمنين لا يحتمل أبدا محبة الكافر. وإذا كان الله تعالى لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه، فمعناه إذا أحب كافرا فلم يبق فيه حب الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وهذا ضرب الكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك لما تمركز الإيمان في قلب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيدهم الله بروح منه، فسيطر عليهم حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله، فلم يبق مكانا لحب كافر ولو كان من كان، حتى الوالدين فامتدحهم الله على ذلك بهذه الآية الأخيرة في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن كان هذا لا يمنع من صنع المعروف مع آبائهم معهما على دينهما، فلا تقبل منهما ذلك. ورضي الله عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت في هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك؟ قد أحدثت لتدعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه، يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أماه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة، يقول: فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت وقد جهدت، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها، فلما رأيت ذلك قلت يا أمّا تعلمين والله، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت ألا تأكلي، فأكلت. فأنزل الله عز وجل فيها هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نقول: فأين التناقض بين الآيات؟ أين التناقض بين القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن سبحان الله، كلامهم هنا عن هذه الشبهات وتلك المطاعم يجعلنا نجد إعجازا في الآيات ما كنا لنفطن له، وهو قول من قال: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. آثرت أن أذكر الشبهتين من خلال كتابي آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. تجدون نماذج كثر لمثل هذه الشبهات التي وفق الله عز وجل للرد عليها. ولما توافقت هذه الشبهة أو تلك مع ما نحن فيه من الحديث عن وصايا لقمان وهذه الوصية، وكيف قالوا ذكر الله الوالدين ثم خص الوالدة، وكيف يأمر بالمعروف معهما مع النهي عن الود لهما، فالحمد لله استبان المعنى. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. تخصص وتعمم. تخصص فيراد بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتبع سبيله. تفسرها الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. أو اتبع سبيل من أناب إلي، كل من أناب إلى الله عز وجل في من دعاهم الله عز وجل للعودة إليه والإنابة إليه، كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الآيات، فهنا قال: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالآيتان حديث عن البر بالوالدين أخذ أشكالا وصورا متعددة، حيث الكلام عن البر الوالدين المعنوي والبر بر الوالدين المادي وبر الوالدين في الحياة وبر الوالدين بعد الممات. وقد عرضت شيئا لا بأس به من ذلك مع محاضرة الأمس، وبقيت جزئية أخيرة لفتة إلى العكس أو الضد. الله الذي أمر بالإحسان نهى عن العقوب، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء، لكن لن تجد في القرآن لا تعقن والديك، حتى لو السياق يقتضي هذا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، السياق يقتضي ولا تعقوا والديكم، قال لا، وبالوالدين إحسانا، لأن هذه الصيغة منتهى المبالغة في الإحسان للوالدين. جاءت ولا تعقن والديك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في وصية تعرف بوصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أوصيك بعشر كلمات، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله، أخفهم، خوفهم، وأخفهم في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام من عشر كلمات ترادف الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. حتى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فهنا في السنة قال ولا تعقن والديك، أنه مهما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من البلاغة وأوتي من جوامع الكلم فإن أسلوبه شيء والقرآن شيء آخر. صحيح أن كلامه عليه الصلاة والسلام بلغ القمة في البلاغة، لكن بلغة البشر، أما كلام ربنا عز وجل فلا مثيل له. لذلك في الوصية بالوالدين وبالوالدين إحسان، هنا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. لذلك نقول حول العقوق والذي له شؤمه لدرجة الحديث، حديث جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. لماذا هو دخل النار؟ بعقوقه لوالديه. سأل ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قال أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال إي والله. قال حي والداك؟ قال عندي أمي. قال فوالله لو أذنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إن الله عز وجل الذي أمر ببر الوالدين على نحو ما أسلفنا نهى عن مقابل ذلك وهو العقوق، وجمعا بين الترغيب والترهيب تجدر الإشارة إلى حديث القرآن والسنة عن العقوق. وقد عرف العلماء العقوق فقالوا العقوق في اللغة أصله من العق، والعق هو القطع، ولذلك عندك في العقيقة وكل ما جبت سيرة العقيقة يعني العقيقة سميت بالعقيقة لأنها من العق وهو قطع الأوداج، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها النسيكة لأنها من النسك الذبح لله. ولذلك قال العلماء ويستحب أن يقال فيها النسيكة لا العقيقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لكني أكره العقوق، يعني عاد باللفظ إلى الأصل وهو العق من القطع. قال ومنه العقيقة الذبيحة تقطع أوداجها، والمراد به شرعا صدور ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول أو فعل إلا في شرك أو في معصية، إلا في شرك أو معصية. والعقوق هو عصيان الوالدين وعدم تأذية حقوقهما أو التسبب في غضبهما أو بكائهما أو شتمهما أو الظن في الإنفاق عليهما، ويتحقق العقوق بقليل من الإيذاء ولو بكلمة أف أو بحدة النظر إليهما. والله عز وجل كما أمر بالإحسان إلى الوالدين فقد حرم العقوق وتوعد صاحبه أشد الوعيد، كما تقرأ قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. كما أن عصيان الوالدين وعقوقهما هو من عصيان رب العالمين الذي أوصى ببرهما ونهى عن عقوقهما في عدة آيات، ومن ثم فعاق والديه مندرج في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ومن الكبائر ما قاله عليه الصلاة والسلام إن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ كانش حد يتخيل بقى اللي احنا بنشوفه بنسمعه دلوقتي. وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني زي بيقول له ايه انا مش هشتري هانك، وانت لما تسب لي ابويا انا هو ابوك احسن من ابويا، طب انت سبيت ابويا سب لك ابوك. فده ده سب الولد لوالديه، لانه ما كانش متخيل انه الولد يروح يسب اباه او امه زي ما بنسمع عن هذه المصائب وهذه الابتلاءات في هذا الزمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما من تسبب في بكاء والديه فقد عقهما، فبكاء الوالدين من العقوق ومن الكبائر، بل حدة النظر إلى الوالدين من العقوق، فمن حد الطرف لوالديه فقد عقهما. حدة الطرف دي اللي هو زي بقول له انت بتبصلي كده شذرا ليه، انت بتبصلي كده بتبصلي بعين رضية مثلا. وكل ما أمر الله به من البر إذا تركه الولد أو خالفه يكون عاقا لوالديه، وعليه أن يتحمل تلك العقوبات الدنيوية والأخروية. ففي الدنيا تعجل له العقوبة كما جاء في الحديث: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وفي الآخرة حرمان من الجنة والعياذ بالله تعالى. عقوق الوالدين دين يسدد في الدنيا قبل الآخرة. وسبحان الله، كما تدين تدان، دي بقى بتطبق بحرفيتها، كما تدين تدان، وهو معنى الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. طب والعكس، عقوا آباءهم تعقهم أبناؤهم. وتسمع لما تقعد مع الناس الكبار، ده غير لما تقرا في الكتب، لما تقعد مع الناس يقول لك فلان عق أباه فعقه ابنه، ده الابن وصل به الحال انه قتل أباه، وأخذ أباه جره كده من يده ولا من قفاه لغاية لما وصل به مكان وذبح. ومرت الأيام وجاء الابن يسدد الدين، وبعدين جر أباه وخدوا نفس المكان بس بعد بيه شوية. فالأب بيسأل ابنه: واخدني فين يا ابني؟ بعد ما بعد بيه عن الناس وحتى من الدارية كده. قال له: واخدك اذبحك. قال له: خلاص انت يعني لازم تذبحني؟ قال له: آه، ما في من هذا مفر. قال له: إن كان ولا بد يا ابني يبقى مش هنا، هنا. قال له: تفرق معاك كتير؟ قال له: عشان أنا ذبحت جدك هنا في المكان ده، فمش هنا يبقى هنا. وتسمع من ده كتير. والشيخ اللي جاي للقاضي، والقاضي كان من المعمرين، وشاف الابن وهو يعق أباه، وجاي بعد فترة بيشكو ابنه لنفس المشكلة. فإذا بالقاضي قال له: طيب خلاص. وبعدين قعد معاه على انفراد، قال له: تفتكر قبل 30 سنة عملت كده مع أبيك؟ وكان القاضي من شهود العيان، فتذكر وبكى. والمهم وتنزل عن القضية، لأنه عرف أن المسألة إيه؟ دين لا بد من سداده. قال عليه الصلاة والسلام: 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وفي الحديث أيضا: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. و3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. الرجلة المتشبهة بالرجال من النساء، وده صنف موجود دلوقتي. هذا وقد علمت أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فهو كذلك من الموبقات والعياذ بالله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات: الإشراك بالله. اجتنبوا 7 الموبقات. وفي رواية قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي الحديث ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين. يعني لم يكد يخرج من حديث ذكر الكبائر أو أكبر الكبائر قضية عقوق الوالدين. وفي الحديث أيضا إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات الحديث، وخص الأمهات بالذات لقبح أذاهن وشدة العقاب للعاق لهن، فكما أنهن في البر يضاعفن عن الآباء فعقوقهن أشنع من عقوق الآباء، فافطنوا لذلك معشر الأبناء واتقوا الله في الأمهات والآباء وأطيعوا أمر رب الأرض والسماء واتبعوا كلام أمير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بذا نكون قد وقفنا على هذه الوصية العظيمة من بعد التوحيد، كان الأمر بالإحسان للوالدين وصية ثانية متكررة في القرآن الكريم، اختصرتها لكم اختصارا وأتيت على أهم معالمها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. أطلت شيئا ما، لكن هكذا اعتدتم مني وفقدتم الأمل في، لكن أقول لكم ما أنا حبيت هتقاوم الحمد لله. أنا برضو لقيت يعني الموضوع ما يستحملش محاضرة ثالثة، فقلت هكمل المعلومة، وعارف الحق عبد الله يعني شوية
ذكرت
الآية ومن يتعدى حدوده يا رجل أعوذ بالله من الحدود. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.